بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كان مما مضى معنا ذكر أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى مما ثبت أو مما ورد في القرآن، وبإذن الله تعالى نأخذ ما صح في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أسماء الله تعالى، وهذان الطريقان هما الطريقان اللذان تثبت بهما أسماء الله وصفاته: طريق القرآن وطريق السنة الصحيحة، فإن أسماء الله تعالى توقيفية، نتوقف على ما ورد في الدليل منها. فمن أسماء الله عز وجل التي سمى بها النبي صلى الله عليه وسلم ربه في صحيح سنته اسمه جل وعلا الشافي، وقد ورد الشافي في أحاديث منها حديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مرض أحد أهله مسح عليه باليد اليمنى ثم يقول: اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. ومثله أيضا حديث أنس في صحيح البخاري أن عبد العزيز ابن صهيب وثابت البناني دخل على أنس رضي الله عنه فقال له ثابت البناني: يا أبا حمزة، اشتكيت. فقال له أنس: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: اللهم رب الناس مذهب الباس، اشف أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. فالشافي إذن من أسماء الله عز وجل التي ثبتت بها السنة. ورد في القرآن أن الله تعالى يشفي بصيغة الفعل، كما قال الله تعالى عن إبراهيم: وإذا مرضت فهو يشفين. وأما التسمية لله تعالى بذلك فهي مما ثبت في السنة. ومعنى الشفاء في لغة العرب معناه البرء من المرض، وكل ما يبرئ من الأمراض يقال له شفاء. وأما معنى هذا الاسم في حق الله تعالى فمعناه الذي يشفي من جميع الأمراض، سواء ما كان منها من أمراض القلوب أو ما كان من أمراض الأبدان، فشفاؤها من الله تعالى. فكما أن الأبدان تمرض كذلك القلوب تمرض، ومرض القلوب نوعان: مرض الشبهة ومرض الشهوة. مرض الشبهة الذي قال الله تعالى فيه عن المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. قال الله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. والمرض هنا مرض الشبهات، مرض الشكوك في هذا الدين، مرض الريب وعدم القناعة به. وهكذا قد يمرض القلب بمرض الشهوات الذي قال الله تعالى فيه: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، أي مرض شهوة. كذلك الأبدان يعرض لها المرض. هذه الأمراض كلها الله جل وعلا وحده هو الذي يشفي منها، فلا يشفي من أمراض القلوب ولا من أمراض الأبدان إلا الله سبحانه وتعالى. ولذا تأمل الحديث، قال: اشفي أنت الشافي، لا شافي إلا أنت. وفي حديث عائشة: لا شفاء إلا شفاؤك. فالله جل وعلا هو الذي يشفي من جميع هذه الأمراض. هذا الاسم من أسماء الله تضمن صفة من صفات الله، وهي صفة الشفاء، وهي من صفاته جل وعلا الفعلية، فيشفي من يشاء ومتى شاء سبحانه وتعالى. نستفيد من معرفة معنى هذا الاسم فوائد. من هذه الفوائد أن نعتقد أن الله تعالى هو الشافي في الحقيقة، وأن الشفاء أولا وآخرا من الله تعالى، وما يبذله الناس ويستعملونه من أدوية إنما هي أسباب قد تثبت سببيتها وقد تتخلف، فلا يكون السبب سببا في الشفاء إلا إذا جعله الله تعالى سببا في ذلك. فالشافي على الحقيقة هو الله تعالى، ولا شافي سواه. أيضا مما نستفيد من معرفة معنى هذا الاسم أننا في ما يعرض لنا من أمراض نسأل الله تعالى شفاءها، فكل مرض شفاؤه بيد الله مهما عظم. قد يوجد مرض يعجز عنه الأطباء، لا يستطيعون علاجه، ويشفي الله تعالى صاحبه في لمحة بصر. فإذا كان الإنسان يجد مرضا في قلبه، سواء مرض شبهات وشكوك وريب في الحق في الدين، سواء كان مرض من ما يعرض للقلوب من أمراض الرياء، الإعجاب، الكبر، الحسد، التنافس في أمور الدنيا، أو كان مرض شهوات يجد في قلبه ميلا إلى الشهوات المحرمة، إلى المعاصي، إلى المنكرات، أو مرض في بدنه بمرض قليل أو كثير، يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. فما من مرض مهما عظم إلا والله تعالى قادر على شفائه. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوي الأمراض بذلك، منهم من يرقيه، منهم من يدعو الله تعالى له، وكل هذا سؤال للشفاء من الله تعالى بأسباب يبذلها الإنسان. فالله جل وعلا هو الشافي، الله جل وعلا هو الذي إذا أراد أمرا يقول له كن فيكون. قد يتعب المريض، قد يطول مرضه، قد يتأخر برؤه، قد يلجأ إلى الناس ويتنقل في المستشفيات طلبا للعلاج وينسى طلب الشفاء من الشافي سبحانه وتعالى. ولو صدق الإنسان في سؤال الله تعالى الشفاء ووثق بالله لما تخلف شفاؤه أبدا. وكم هي الحوادث التي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حين تعلقت قلوبهم بالله تعالى يوجد الشفاء بأيسر الأسباب. أبو سعيد رضي الله عنه وأصحابه مروا على قرية فاستضافوا أهلها فلم يضيفوهم، فلدغ سيد تلك القرية، لدغه إما حية أو عقرب، فجاءوا إلى الصحابة قالوا هل فيكم راق؟ قال أبو سعيد أنا، فقام فرقاه وجعلوا له جعلا قطيعا من الغنم، قال فرقاه فقام كأن لم يكن به شيء في نفس الوقت. وهكذا كان رجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أتى النبي عليه الصلاة والسلام فبقي عنده ليالي، تعلم منه بعض القرآن ثم رجع إلى قومه، وكان في قومه رجل أصابه جنون، فأتوا هذا الصحابي الذي رجع من النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إن قد بلغنا أنك جئت من عند محمد وقد جاء بخير، فهل معك ما ترقي به هذا المريض؟ قال فرقيته ثلاثا بكرة وعشية بالفاتحة، فما تمت الثلاث إلا وصار كأن لم يكن به شيء بعد إن كان مجنونا قد قيدوه. وهكذا كم من الأمراض التي يكون شفاؤها بذلك. فالإنسان يثق بالله ويطلب الشفاء منه ولا ينسى هذا الباب العظيم، مع التنبيه على أن بذل الأسباب التي هي أسباب في الشفاء لا ينافي ذلك، لا ينافي طلب الشفاء من الله. فالله تعالى جعل للشفاء أسبابا، منها أخبر الله تعالى أن القرآن سبب في الشفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فالرقية به سبب في الشفاء. هكذا أخبر الله تعالى عن العسل أنه شفاء، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، وهكذا غيرها من الأسباب. ففعل هذه الأسباب مشروع، لا ينافي أن الله تعالى هو الشافي، ولكن لا يغفل المسلم عن التعلق بالله سبحانه ومعرفة أن الشافي على الحقيقة هو الله جل وعلا، فلا شافي إلا الله. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى التي صحت بها السنة اسمه جل وعلا المحسن، والمحسن قد ورد في أحاديث والذي رأيته ورد في 3 أحاديث، 2 منها لا بأس بها والثالث ضعفه شديد. الحديث الأول ما أخرجه الطبراني وابن أبي عاصم في كتاب الديات، وكذلك أبو نعيم في أخبار أصفهان، من طريق عمران القطان عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حكمتم فاعدلوا، وإذا قتلتم فأحسنوا، فإن الله محسن يحب الإحسان. وهذا الإسناد لا بأس به. عمران القطان من أهل العلم، من أطلق توثيقه، قال فيه الحافظ صدوق. الشيخ الألباني رحمه الله قال في هذا الحديث في السلسلة الصحيحة، قال إسناده جيد. الحديث الثاني ما أخرجه عبد الرزاق في المصنف والطبراني في المعجم الكبير وغيرهم، من طريق أيوب عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شدار بن أوس. أيوب عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شدار بن أوس قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله محسن يحب الإحسان إلى كل شيء، إن الله محسن يحب الإحسان إلى كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وهذا الإسناد ظاهر الصحة، إسناد صحيح، لكن قد وجد فيه خلاف. روى عن أيوب على هذا الوجه معمر وحماد بن زيد، وخالفهم بعض الثقات فرووا الحديث بلفظ: إن الله كتب الإحسان على كل شيء بدون زيادة محسن، وكذلك أخرجه مسلم بدون هذه الزيادة. الحديث الثالث أخرجه ابن عدي في الكامل عن سمرة بن جندب رضي الله عنه، ولفظه: إن الله عز وجل محسن فأحسنوا، ولكن سنده شديد الضعف. فالحديث من الطريقين الأوليين لا بأس به. وهذا الاسم لله عز وجل قد أثبته جماعة من الأئمة، فممن أثبته الإمام القرطبي رحمه الله في كتاب شرح الأسماء الحسنى، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك الإمام ابن القيم، وتسمى به كثير من أهل العلم في قديم الزمان وحديثه، تسموا بالتعبيد للمحسن، بعبد المحسن. قد جمع بعض أهل العلم العلماء عبر العصور الذين تسموا بهذا الاسم بعبد المحسن. ورد في القرآن بصيغة الفعل كما قال الله تعالى: وأحسن كما أحسن الله إليك. قال الله تعالى عن يوسف أنه قال: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. وصف به فإذن هذه الأدلة تدل على أن الله تعالى موصوف بالإحسان وعلى أن من أسمائه جل وعلا المحسن. الإحسان في لغة العرب معناه ضد الإساءة، فيقال هذا محسن وهذا مسيء. وأما معناه في حق الله سبحانه وتعالى فهو راجع إلى معنيين: أحدهما وصفه والآخر فعله سبحانه وتعالى. فالمعنى الأول من معاني المحسن أنه المنعم المتفضل على عباده، الذي أحسن إليهم في كل أمور حياتهم، فكل ما نال العباد وكل ما حصل لهم من الخير في الدنيا فهو من إحسان الله تعالى إليهم. أحسن إليهم في هيئاتهم، في خلقتهم، في مآكلهم، في مشاربهم، في مساكنهم، في لباسهم. أحسن إليهم بما من عليهم به من العقول والإدراك والمعارف والعلوم، كل هذا من إحسان الله تعالى لهم. وهكذا يحسن إليهم في الآخرة بأن يكرمهم بالحسنى التي هي جنته: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فهذا المعنى الأول من معاني اسم الله جل وعلا المحسن. المعنى الثاني من معاني اسمه المحسن أنه المحسن في أفعاله، فأفعاله كلها في غاية الإحكام والإتقان وعلى أحسن ما يكون من الكمال. كما قال الله تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. وقال الله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين. فخلقه أحسن الخلق، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أفعاله أحسن الأفعال، فهو المحسن سبحانه وتعالى في أفعاله. قوله أحسن الأقوال: ومن أحسن من الله قيلا. جزاؤه أحسن الجزاء، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فهذا معنى المحسن في أسماء الله سبحانه وتعالى. هذا الاسم من أسماء الله تضمن صفة من صفات الله وهي صفة الإحسان. ونستفيد من معرفة معنى هذا الاسم فوائد. من أول هذه الفوائد أننا نشكر الله سبحانه وتعالى على إحسانه إلينا، ونعلم أن الله تعالى قد أحسن إلينا أعظم الإحسان. فهذا يحمل المسلم على شكر الله تعالى والقيام بما عليه من الحقوق وأداء العبادات شكرا لله تعالى على إحسانه. أيضا نستفيد من ذلك أنه لا يصيبنا عجب فيما أوتينا في الدنيا لا نتفاخر به، نعلم أن ذلك من إحسان الله إلينا، ولولا إحسان الله إلينا ما حصل لنا ذلك الشيء. قد عرف هذا الأنبياء والرسل، قال الله تعالى عن يوسف وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن، فعلم أن هذا إحسان من الله تعالى به أن أكرمه هذه الكرامة، أخرجه من السجن وجمعه بأبويه وإخوانه وأعطاه هذا الملك العظيم، فلم يصبه إعجاب ولا فخر بما هو عليه من النعم حين عرف أن من إحسان الله إليه، بل أفاده ذلك التواضع. فالمؤمن إذا عرف أن نعم الله تعالى من إحسان الله تعالى إليه أكسبه ذلك تواضعا. أيضا مما نستفيد من ذلك أن معرفة معنى اسم الله المحسن يحمل العبد على الإحسان. فالله الذي أحسن إليك كيف تعامل بالإساءة؟ كما قال الله تعالى أن قوم قارون حين ذكروه بنعمة الله عليه قالوا له وأحسن كما أحسن الله إليك. فالله تعالى أحسن إليك فأنت أحسن في عملك وفي قولك وفي طاعتك لله سبحانه وتعالى كما أحسن الله إليك. وهكذا كما سبق معنا مرارا أن الله تعالى يحب من عباده أن يتعبدوا له بمعاني أسمائه الحسنى، ولذا نجد أن الله محسن يحب المحسنين. وهكذا أثنى الله تعالى على كثير ممن تعبد لله تعالى بمعاني أسمائه الحسنى. رحيم يرحم من عباده الرحماء ويحب الرحماء، كريم يحب الكرماء، محسن يحب المحسنين. فهذا يحمل العبد أن يفعل ذلك وأن يعامل ربه عز وجل بالإحسان في عبادته، وهكذا يعامل المخلوقين بالإحسان في معاملتهم كما أحسن الله إليه. فهذان اسمان من أسماء الله تعالى مما جاء في السنة، وبقي هناك من أسماء الله تعالى مما ثبتت به السنة غير ذلك، سيأتي في دروس لاحقة إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.